الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير كلام الله عز وجل، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا وأن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. توقفنا عند قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقبل هذه الآية نلخص الآيات التي قبلها. قال تعالى يحكي عن المشركين كفار قريش الذين ادعوا بأنهم يوم القيامة يدخلون الجنة لأنهم يرون أنفسهم أنهم أفضل من المؤمنين. قالوا إذا أعطي هؤلاء الضعفاء والفقراء وبسطاء الناس ممن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعطي يوم القيامة الجنة فنحن أولى منهم، لأننا الله عز وجل أعطاهم في الدنيا الغنى وفضلهم في الدنيا في زعمهم، فيوم القيامة سيكونون كذلك أفضل من هؤلاء. فرد الله عليهم وقال: أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. يعني ألكم كتاب من الله عز وجل فيه الأشياء التي تدعونها وتزعمونها؟ إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هذا الكتاب الذي عندكم، يعني إذا كان عندكم هذا الكتاب يعني تختارون ما تريدون من المسائل التي تريدونها. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، أي ألكم عهود ومواثيق موثقة بأيمان من الله تعالى، وهذه الأيمان هي بالغة إلى يوم القيامة. يعني هل لكم من الله عز وجل عهد، يعني الله هل الله عز وجل عاهدكم وأعطاكم مواثيق مؤكدة بالأيمان، وهذه الأيمان يعني لا تحلون منها ولا تنتهي إلى يوم القيامة. أم لكم أيمان علينا، يعني على الله عز وجل بالغة، يعني هذه الأيمان يعني مؤكدة لكم إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون، يعني أن لكم ما تحكمون، يعني هل لكم أيمان من الله تعالى أن لكم ما تحكمون. قلنا إن بمعنى أن، قلبت كثرة، يعني هل لكم أيمان من الله أن لكم ما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم يتزعم ويترأس هذا القول وهذا الادعاء الباطل. إذا كان هناك من المشركين من يتزعم هذا القول، وقلنا زعيم وهو الضامن والمتكلم عن القول، هذا يسمى زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني ألهم شركاء يشاركونهم في ادعائهم وفي زعمهم، هل هناك ناس آخرون يشاركونهم في ادعائهم، فليأتوا بهم، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا يوم قيامة، يوم قيامة عندما ينزل الله عز وجل إلى عباده لفصل القضاء ولحساب الناس، كما ذكرنا في الحديث الطويل، إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. يعني الناس في عرصات يوم القيامة، كل البشر من آدم إلى آخر إنسان في الدنيا يجتمعون في صعيد واحد، وكل طائفة وقوم يذهبون إلى آلهتهم وإلى إلههم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا، الشمس أو القمر أو عيسى بن مريم أو عزير، فيتصور لهم، يأتي شيطان ويتصور لهم بأنه إلههم، إذا كان عيسى يتمثل بعيسى وإذا كان عزير يتمثل عزير فيعبدونه. فيبقى المؤمنون فقط، المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله تعالى فلا يذهبون إلى إلههم. لماذا؟ لأن إلههم هو الله عز وجل ولم يروه. فيقولون ماذا تنتظرون؟ فيقولون ننتظر إلهنا. فيقول هل تعرفونه؟ فيقولون إذا تعرف إلينا عرفنا، إذا جاء الله عز وجل فنعرفه. بماذا تعرفونه؟ فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقه، فينزل الله تعالى من عرشه وينزل أمام العباد، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني والملائكة وراء الله عز وجل صفوف يأتون يقفون لحساب الناس. فيكشف الله عن ساقه فيقع المؤمنون له سجدا. وهناك ناس كانوا في الدنيا مع المؤمنين ويصلون معهم وينطقون الشهادتين بلسانهم، ولكنهم منافقون فيريدون السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون، فظهورهم تصير طبقا واحدا. فلذلك قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني عن ساقه عز وجل. كيف هو؟ كيف هي صفته؟ لا نعلم ولا ندري. فنحن نؤمن بهذه الصفات، أما كيفيتها لا ندري. وهذا ما قال به الإمام مالك لما سئل عن استواء الرحمن. إمام مالك رحمه الله دخل عليه رجل فقال له استواء الرحمن على العرش كيف هو؟ يعني كيفيته. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية، والكيف مجهول، الكيفية يعني الأوصاف والكيفية مجهولة لا ندري، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع. السؤال عن الكيفية هذه من البدع في العقائد. كذلك كلام الله، الله عز وجل يتكلم، كيف صفة الكلام؟ لا ندري. الله عز وجل يسمع كلام الناس ويسمع كلام الطيور والعصافير وكل اللغات، كيف طريقة السمع؟ الله أعلم. كذلك يبصر ويرى عز وجل، وهكذا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل ينزل في الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ينزل من الأعلى إلى الأرض فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى غير ذلك. كيف ينزل الله عز وجل؟ لا ندري. نؤمن بأن الله ينزل لأن الحديث في صحيح مسلم. كيف ينزل؟ هذا الشيء لا نسأل عنه لأننا لا نستطيع أن ندركه، ما نقدرش نتصوره هذا الأمر. فيوم القيامة الله عز وجل ينزل لفصل القضاء بين العباد، فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له المؤمنون، أما المنافقون لا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، شكون هما؟ المنافقون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم أي تغشاهم ذلة من عذاب الله في الدار الآخرة، لأنهم في الدنيا تكبروا عن عبادة الله وكانوا يصلون مع المؤمنين رياء وسمعة، لم يكن عملهم خالصا لله تعالى، أو تصدقوا من أجل أن يراه الناس وهكذا، يعني رياء وسمعة، فتكبروا عن عبادة الله، والله عز وجل يوم قيامة عاقبهم بجنس عملهم لما تكبروا، فيوم قيامة ذلهم. تغشاهم خاشعة أبصارهم، يعني أبصارهم خاشعة مذلولة، لأن الخشوع هو الذلة، كما قال تعالى عن يصف المؤمنين والذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني في الصلاة يخشع لأنه يتذلل لله تعالى، فينظر إلى موضع السجود، ينظر ويجعل بصره في الأرض ويتذلل لله تعالى. ففي الدنيا المؤمنون كانوا خاشعين لله، فيوم القيامة الله عز وجل يكرمهم بأن يرفع منزلتهم ويجعلهم في أعلى الدرجة، بخلاف المنافقين كانوا يصلون رياء وسمعة وينظرون، يعني في الصلاة ينظر إلى الأعلى ويترقب أحوال المؤمنين، هذا صلى وهذا لم يصلي، ويترقبون في المؤمنين ويتكلمون عنهم إلى غير ذلك. فالله عز وجل جعلهم يوم القيامة خاشعين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني هذا نتيجة الخشوع، يعني البكاء يعني على اختلاف الناس، يعني البكاء هو شيء مطلوب وهو نتيجة الخشوع، الإنسان كلما خشع في الصلاة فيأتيه البكاء، والبكاء هذا مطلوب، مطلوب في الصلاة وفي غيرها. نعم البكاء يعني بينه وبين نفسه، كما كان عليه الصلاة والسلام يسمع له أزير كأزير المرجل، يعني تحس يعني تسمع كأن صدره يخرخش، كأنه يعني صدره كشغل يخرخش، يعني ما عنده صوت عالي، أما أنه الإنسان يرفع صوته هذا خلاف ما كان عليه السلف، يعني يرفع صوته في المسجد ويصرخ، لم يكن هكذا الصحابة والتابعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة. وشوف هذا التصوير، قال الله عز وجل خاشعة أبصارهم، يعني بصرتهم خاشع مذلول، وفي نفس الوقت ترهقهم ذلة، يعني هو في نفسه مذلول، مذلول ونفسه حقيرة، زد على ذلك تغشاهم ترهقهم ذلة. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا من قبل يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا من قبل يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم وقد كانوا من قبل يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا كانوا أصحاء قادرون على الصلاة، ولكنهم لم يستجيبوا، يعني في الدنيا كانوا أصحاء وقادرين على الصلاة ولكنهم لم يستجيبوا لذلك. وذكرنا أن هذه الآية نزلت في من يتخلف عن صلاة الجماعة. فعن إبراهيم التيمي قال: كانوا في الدنيا يدعون إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبون، يعني في الدنيا كانوا يدعون حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكنهم لا يجيبون وهم أصحاء سالمون. وهذا قول سعيد بن جبير وكذلك كعب الأحبار. كعب الأحبار قال: نزلت في من تخلف عن صلاة الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علامة المنافق أن يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في هذه الآية: فإن قيل فالدار الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف. قد يسأل السائل يقول لك كيف يوم قيامة، يعني يوم قيامة جزاء يعني ما كاش صلاة وما كاش يعني تكليف، يعني ما كاش أمر ونهي يوم قيامة، فكيف هؤلاء يدعون إلى السجود فيسجد هؤلاء المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون، فكيف يوم القيامة يمتحنون ويطلب منهم السجود وهذا يوم القيامة وهي ليست دار تكليف؟ قال: فالجواب، يقول ابن القيم رحمه الله، الجواب أن التكليف، التكليف معناها الأمر والنهي، أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، بعد دخول إما الجنة أو النار، يعني إنسان حتى يدخل الجنة به يخلص التكليف. أما في البرزخ يعني قبل دخول الجنة، يعني في البرزخ يعني القبر وصعود الروح إلى غير ذلك وعرصات القيامة، فلا ينقطع التكليف، مثل وقوع التكليف بسؤال منكر ونكير. لما يدخل الإنسان القبر يأتيه منكر ونكير يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذا التكليف، وهذا في البرزخ. البرزخ هو بعد موت الإنسان وقبل قيام القيامة، هذا كله حياة البرزخية. فالشهداء هم في الجنة يتنعمون، يعني حياة البرزخية. وكذلك الذي يكون في القبر هذا في البرزخ، هذا تسمى الحياة البرزخية. وعندما تقوم الساعة ويقوم الناس من قبورهم هنا ينتهي البرزخ وتبدأ القيامة، فيقع التكليف في البرزخ. وعندما يدخل الإنسان القبر يسأل، وهي فتنة، الفتنة أنه الإنسان يسأل في قبره. وكذلك يوم القيامة يقول عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا التكليف. ومنه حديث الذي في الصحيح أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ أناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هل نرى ربنا؟ فذكر صلى الله عليه وسلم الحديث قال: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، الحديث الذي ذكرناه. فيقول المؤمنون: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، يعني كل الناس يروحوا الإله تحهم، أما المؤمنون يبقوا، وهذا امتحان وهذا تكليف. فممكن الإنسان يروح يعبد إله واحد آخر، وهذا على حسب العمل بتاعه في الدنيا. يعني في البرزخ المؤمن الله عز وجل يثبته في القبر، يعني هو يعرف روحه، يعني يعرف روحه بأنه فلان من الجنة أو من النار. هذه إذا كان في القبر، في القبر يأتيه منكر ونكير يسألني، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، إذا جاوب يفتح له باب من جهنم، يعني نافذة من جهنم، فيخاف، فيقولون له هذا مكانك لو عصيت الله، فتغلق ثم يفتح له باب في الجنة، فيقال هذه منزلتك يعني يوم قيامة، فيتمنى أن تقوم قيامة، فيقول يا رب أقم الساعة، فيعلم بأنه من أهل الجنة. ثم يوم قيامة يكون امتحان واحد آخر، يكون امتحان واحد آخر، ولكن هناك بعض الناس يكونون تحت ظل عرش الرحمن، يعني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيكون هو عارف بأنه كشف، يعني أنه تحت الظل ومع المؤمنين، فيعلم بأنه من أهل الجنة. ولكن يعني مش كل مؤمن، يعني فيها درجات، وكذلك يعني الشهداء يوم قيامة يقوموا فيكرمون، يعني على اختلاف درجتهم، ولكن يبقى الامتحان، يعني مازال امتحان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا ربكم، يقول الله عز وجل أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاث، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فهذه فتنة. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف الله عز وجل عن ساقه، فلا يبقى مؤمن ومؤمنة إلا وسجدوا له. فابن قيم يبين أن هنا تكليف، ابتلاء، امتحان. يقول ابن قيم وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ الذي في القبر بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا، ولكن هنا النقطة المهمة، يعني واحد يقول لك إذن يوم قيامة، لو كان واحد يعني ما ينجح في الامتحان وما يعرف يجاوب، ولا يوم قيامة يروح مع ناس واحد أخرين، فهل يعني الدنيا كلها تروح لك؟ يعني طاعته في الدنيا وإيمانه يعني تروح لك ذهبا لا تنفعه؟ فقال ابن قيم وهذا التكليف، يعني الذي يوم قيامة، قال فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ، يعني ليكون في الدنيا وهو طوع أو كرها، يعني طائعا، يعني مش محتم عليه. فمن أجاب في الدنيا طوعا فيوم قيامة الله عز وجل يوفقه للإجابة، ومن امتنع في الدنيا عن الإجابة منع، ومن امتنع في الدنيا عن الإجابة والطاعة فيوم القيامة يمنع من الإجابة، كما قال تعالى يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هم يحوسوا يسجدوا ويتأكدون بأن الله أمامهم ربهم، يريدون السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن يقول ابن قيم التكليف لا ينقطع حتى يدخل الإنسان الجنة، يدخل الجنة خلاص به، يتوقف التكليف ويتوقف الامتحان والابتلاء إلى غير ذلك، ولكن الإجابة في القبر ولا الثبات في عرصات يوم القيامة على حساب العمل في الدنيا. إذا كان الإنسان في الدنيا عمل وأجاب وكان مخلص، بشرط يكون مخلص، فالله عز وجل يوفقه للجواب في قبره وفي الثبات يوم قيام، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يعني عند الموت، كيجي راح يموت، كذلك الإنسان كيجي راح يموت تأتيه الملائكة وتثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كل هذا يرجع إلى العمل الدنيا، من كان في الدنيا طائعا فيوم القيامة الله عز وجل يثبته على الطاعة، ومن كان في الدنيا منافقا أو كافرا فيوم القيامة يمنع من الإجابة والثبت. فنسأل الله أن يثبتنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن قوله تعالى: وقد كانوا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون إلى الصلاة، السجود هنا بمعنى الصلاة، فيطلق السجود على الصلاة. لماذا؟ لأنه أشرف شيء في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك شوف المسجد لماذا سمي مسجد؟ لأنه مكان السجود. لماذا لم يسمى مركع أو يسمى يعني اسم مصلى؟ يسمى مصلى ولكن عامة مسجد، لأنه مكان السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا، لم يقل جعلت لي الأرض مصلى، جعلت لي الأرض مسجدا لأنها مكان السجود الصلاة. جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي يدعون إلى إقامة صلاة الجماعة. كانوا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون، كما قال عبد الله بن مسعود. هذا التفسير صحابي، ومنهم من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا في الدنيا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. ثم قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني أي كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين إلي، يعني فذرني يعني اتركني وإياهم. من يكذب بهذا الدين أي يكذب بهذا القرآن. فذرني ومن يكذب بهذا الدين أي دعني وإياه، فأنا أعلم به منك وأنا أعلم به منه هو كذلك. وهذا كقول القائل للآخر، يتوعد رجلا، يعني واحد يسألها الواحد، يعني ويجي وش يقول لك؟ يقول لك دعني وإياه، كما احنا نقوله في الدرجة، يعني خليني أنا وياه، يعني أنا ندبر راسي معه. يعني يجي واحد يشكي لك من واحد ويقول لك خليني أنا ندبر راسي معه، فهذه في الدرجة. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذرني ومن يكذب بهذا الدين. هؤلاء المشركين الذين يكذبون بالقرآن ولا يصدقونك، إذن اتركهم لي لله عز وجل، يعني ما تبقاش تهتم بهم ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون، اترك أمرهم لله تعالى. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، الآية: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. المقصود بهذا الحديث هو القرآن، المقصود بهذا الحديث لأنه الذي يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم للناس وهو القرآن، فذرني أي دع أمره إلي، كل أمره إلي. ومن يعني الذي يكذب بهذا الحديث أي بهذا القرآن. ثم قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو ما معنى الاستدراج؟ أن يمتعهم بمتاع الدنيا، يعني يعطيه متاع الدنيا، يغنيه، يعطيه الأموال، يعطيه النعم، ويزيده نعمة على نعمة حتى يظن أنه إنما متع لأنه خير أعطاه الله عز وجل، لأنه أفضل من الناس، فيتماد في طغيانه. هذا هو الإشكال. يعني ليس كل النعم هي استدراج، ولكن الاستدراج وينتا كيكون الإنسان تأتيه النعم ويأتيه المال هو يزيد في الطغيان، يزيد في المعاصي والنعم تزيد عليه، هو يزيد في المعاصي والنعم تزيد عليه. هذا هو الاستدراج. أما إذا كان الإنسان من الطائعين، من المؤمنين، من الشاكرين، فهذا ليس استدراج، لأن سليمان بن داود عليه السلام كان ملك ومن الأغنياء، والله عز وجل سخر له الريح وسخر له الجن، وكان يعني له جنود إلى غير ذلك، فهذا ليس استدراج، وإنما كان من الشاكرين. وكذلك حتى الصحابة عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، يعني كانوا من الشاكرين. فلا نقول بأن هذا استدراج. الاستدراج الذي ذكره الله عز وجل هو الذي عنده النعمة وعنده أموال وهو يزيد في الطغيان ويزيد في المعاصي. فالله عز وجل يستدرجهم، يعطيهم متاع الدنيا حتى إذا ظنوا أنهم متعوا بالدنيا فيتمادون في الطغيان فيأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. يعني النعم تأتيه وهو يزيد في الطغيان، وهكذا شيئا فشيئا حتى يأخذه الله بغتة، يعني على غفلة وهو لا يشعر. فعن سفيان قال يسبغ الله عليهم النعم ويمنعهم الشكر. هذا هو الاستدراج. هذا لمن؟ يعني للكفار والمنافقين. الله عز وجل يعطيه النعمة ويمنعه الشكر، هذا إذا كان هو منافق أو كافر، يعطيه النعمة ويمزع منه الشكر. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج، يعني المقصود في الآية، قال ذلك مكر الله بعباده المضيعين. هذا الاستدراج هو مكر الله بالعباد المضيعين. وقال يونس في تفسير الآية إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة وحفظها وبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه أعطاه أشرف منها. العبد كيكون طائع وشاكر لله، الله عز وجل يعطيه أشرف منها. وإذا هو ضيع الشكر، يعني عنده النعمة وما يشكرش، فإن الله يستدرجه لأنه لم يشكر، فيستدرجه في النعمة شيئا فشيئا حتى يأخذه، يعني يعذبه بغتة. وقال أبو حازم كل نعمة لا تقربك من الله تعالى فهي بلية. ولذلك الإنسان يحذر كي تشوف بلي عندك نعمة، يعني مال ولا سيارة ولا منزل ولا شرف ولا جاه ولا أي شيء من النعم الدنيا، إذا شفت بلي هذه النعمة راح تضيعك أو تشغلك عن طاعة الله فاعلم بأنها بلية وليست نعمة. كل نعمة لا تقربك من الله تعالى فهي بلية. وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذره. يعني شوف الكلام هذا الإنسان يرد باله. قال وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمة، يعني دائما إنسان خدام ويجيب الفايدة ويشرف السيارة ويبدل ودائما عنده دار عنده كذا، يعني دائما النعم تأتي وهو يعصي الله عز وجل، يعني ما صبح في العصوات ويعصي الله. قال وأنت تعصيه فاحذره، يعني احذر من الله تعالى، لأنه هذا استدراج. يعني أنت من جهة راك تعصي في الله عز وجل هو يعطيك في النعم، فهذا هو الاستدراج. ولذلك بعض الناس ما ينتبهوش، يقول لك كيف فلان هذاك ربي أعطاه، كيف هذاك فلان أعطاه هو ما يدخلش كاع الجامع، هذاك فلان ما يأديش الزكاة وربي أعطاه، هذاك فلان يتعامل بالربا بصح أنا نشوفه فيه لبس عليه. هذا استدراج، كما حصل لقارون. قارون يعني كان الكنوز تاعو يفتحونها بمفاتيح، هذه المفاتيح لا تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني باش يحلوا غير الخزينة برك المفتاح يفدوه عصابة من الرجال، مجموعة من الرجال يفدوا المفتاح، ولكن الله عز وجل استدرجه فخسفنا به الأرض أخذه بغتة. وهكذا فرعون وغيرهم. فالإنسان ما يغترش بالأموال وما يغترش بالناس. إذا شفت واحد عنده أموال هو مفرط في الصلاة ومتمادي في العصيان فاعلم بأنه استدراج. فإذا رأيت الله ينعم عليك وأنت تعصيه فاحذره. إيه نعم كيف يقولوا هذا، يعني واحد يكون لبس عليه وعنده بس غير يتوب ويرجع ويولي يصلي يتشمر يولي فقير، هذا نوع من الابتلاء. أو أن هذا الإنسان من قبل كان يتعامل بالحرام، ممكن أموال تاعه قاع ربا ورشوة، وممكن يبيع ويشري في أمور محرمة، فهذا لازم يتوب من الأموال، لازم يتبرأ منها. الأموال الحرام هذه لازم يبعد عليها حتى ولو أدى به إلى الفقر. فهذا ابتلاء من الله، يشوف يعني هل تصبر أم لا. أما إذا كان الإنسان لازم يتوب ويقول لك نبقى كما راني يبقى في الحرام، هذا ليس من طاعة الله، هذه مش من طاعة الله. أما باش الإنسان يقول لك أنا أصلي ومصح الأمور تاع الربا والرشوة ما نقدرش نبعد عليها، لأن هذه ليست طاعة، هذا نفاق. يقول لك نصلي مع الناس بس احنا الامور الحرام ما خلص فيها، هذا ليس الطاعة لله. الله عز وجل يقول يعني اذا تاب الانسان لازم يتوب من الحرام، مش يتوب في اللسان فقط او يتوب في الطاعات، لازم يتوب ويبتعد عن المعاصي. واذا اصابه فقر او مجاعة فعليه ان يصبر. نعم نعم. إيه نعم، يعني الإنسان يتعامل بالربا والرشوة والأموال الحرام وفي نفس الوقت يصلي، يصلي ويحج ويزكي، يعني عنده الحلال وعنده الحرام، عنده الطاعات وعنده الحرام، فيوم القيامة يتحاسب السيئات اللي دارهم يتحاسب عليهم، والحسنات اللي عنده كذلك يوم القيامة تكون في الميزان ويشوف. نعم يعني يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن كان بعض الناس لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فإذا كانت هذه الصلاة مقبولة فيؤجر عليها يوم القيامة وتوضع في كفة الحسنات، والسيئة اللي دارهم توضع في كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه يعني الحسنات فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه يعني الحسنات تخف تطلع خفيفة معناها تثقل السيئات فأمه هاوية. فالحسنات اللي دارهم يوم قيام الله عز وجل يجازيه عن الحسنات، وإذا كان عنده سيئات فيتحاسب عليهم ولا يدري، ممكن السيئات تغلب يدخل النار والعياذ بالله. لا هذاك شيء آخر، هذاك شيء آخر. إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ولا عنده مصنع تاع خمر ويروح يحج، هذا لا يقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لازم الإنسان كي يروح يحج ما يحجش بأموال الناس، وما يحجش بأموال الربا، وما يحجش بأموال الحرام. إذا عنده مصنع تاع خمر يحب يحج، لازم يصفي كاع حسابه، لازم الأموال تاع الخمر ينحيها كاع ويحبس الخمر ويحبس الربا وما دي راح يحج. أما تحج بأموال الحرام هذا غير مقبول منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم كاين بعض الناس يفتيوا بالاضطرار، يقول لك أنا مضطر، يعني الربا يقول لك نتعامل بالربا بأنني مضطر. ما كاش ضرورة في الربا. إنسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا الضرورة تقدر بقدرها، ولكن الإشكال تاع الناس ولات الضرورة هذه كما قال أحدهم ولا صنم يعبد من دون الله. هذه كلمة الضرورة، ولات كشغل صنم يعبد من دون الله. تقول له الربا حرام يقول لك الضرورة، تقول له الاختلاط ما يجوزش الضرورة، وما تقول له روح صلي في الجامع يا ودي الضرورة. خلاص كشغل الضرورة هذه ولا صنم ولا تعبد من دون الله. أي حاجة دي راح يديرها ضرورة. المرأة تاعك يا ودي ما تخرجش من الدار وما تخلطش مع الرجال وما تروحش للطبيب وما تديرش هذيك الأمور حرام يا ودي ضرورة. ما لا خلاص الدين هذا نحيوه ولنعدوا الضرورة. فلازم الضرورة تقدر بقدرها، وكل إنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والعلماء كي قالوا الضرورة تقدر بقدرها، وكل واحد الضرورة تاعو قدر العالم يفتي يقول لك معليش انت راك في ضرورة تجوز لك، يعني المرأة تاعك يجوز لك يعني للضرورة تديها للطبيب يفتي لك على حساب الكلام تاعك، وبعد التاتر تصرف تد المرأة تاعك وتديها للطبيب وهي كاينة طبيبة. إذا الإثم عليك ماشي على العالم، لأن العالم يفتي لك على حساب كلامك. والناس المشكلة أنه يصور لك المسألة يصورها لك حتى يردها لك ضرورة. إذا احنا الإثم يرجع للسائل وليس للمفتي. إيه نعم كان لي يعني الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني إنسان يكون في الصحراء ويعطش خلاص لو كان ما يشرب سيموت. احنا يقول لك يشرب حتى ويقال خمر يشرب، ولا جاع خلاص ما لقاش راح يموت، لقى قدامه خنزير اما ياكل الخنزير ولا يموت، واحدة من زوج. احنا الشريعة جوزت له باه ياكل الخنزير جد ما يعني تبقى فيه الروح مش ياكل حتى يشبع. والناس بكا قاسوها يقول لك انا ما عنديش سكنان اذا نروح نسلف باه نسكن. يعني كيما واحد جاي يسال راح يسلف عليه يسلف، قال لك باه نبني سكنان لوليده. وليده هذا شحال في عمره؟ يقرا في الابتدائي. شوف الناس وين لحقت. ويسأل يعني موش حشمان هو لبس عليه ساكن يعني متسع وخدام لبس عليه، ولكن راح يسلف باش وليده هذا صغير يقرأ سنة ثالثة ولا الرابعة، يعني وليده كبير باش يوفر له سكنان قبل ما يكبر. على قال لك راهي كاينة أزمة تاع سكن والبلاد راح عوجة ومانيش عارف يعني أمور يعني كأنه يعلم الغيب، فيروح يسلف من باكا باش يبني له سكنان. إذا شوف الناس كيف هو اللي حكيت. فلازم هذه الأمور تحبس بعض العلماء قالوا، ليس كل العلماء، المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قالوا ما عنده استكنان، هذه بعض العلماء يعني اللي متشدين في أمر الربا، قالوا يجيب خيمة ويسكن فيها وما يسلفش وما يروحش للربا، هذه بعض العلماء. إذن الإنسان يقدره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن قال عز وجل في مثل قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كلمة من حيث لا يعلمون يعني هو تأتيه النعم يظن بأنه في خير، ولكن الله عز وجل يستدرجه، يعطيه النعم، يعطيه بهزة ثم معصية ثم يأخذه بغتة من حيث لا يعلمون. قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني هذه الآية تفسر الآية التي معنا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، يعني نعطيهم الأموال ونعطيهم البنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني العكس، نعطيهم الأموال والبنين به يزيدوا في الطغيان ومن بعد الله عز وجل يعذبهم. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أعطيناهم الخيرات والنعم من كل شيء. وانت فلما نسوا ما ذكروا به، لما عصوا الله عز وجل قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والعياذ بالله. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني شوف إن الله لا يملي للظالم، يعني يخليه يعني راه ماشي وراه يزيد في الظلم والطغيان، فإذا أخذه لم يفلته، يعني أخذت الظالم صعيبة فإذا أخذه لم يفلته. ثم قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي فإن الله عز وجل يمهلهم وأملي لهم، يعني أمهلهم وأؤخرهم وأنظرهم وأنسئ في آجالهم، يعني نوخرهم أخليهم. ولذلك الآن تشوف الظالمين، الإنسان ممكن أحيانا يتحير ويشوف الظلم ولكن يقول كيف الله عز وجل مخليهم، الله عز وجل مخليهم حتى يزيد لهم في سيئاتهم ويزيد لهم في العذاب. يعني وأملي لهم يعني أؤخرهم، يعني نمليهم يعني أمهلهم. هذا ماشي أمر ممكن إنسان يفهمها بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأملي لهم، لا، الله عز وجل يقول يحكي عن نفسه تعالى يقول وأملي لهم يعني وأمهلهم وأؤخرهم وأزيد لهم في أعمارهم وأنسئ في آجالهم إن كيدي متين. إن كيدي أي عذابي وأخذي ومكري لهم شديد، إن كيدي متين أي قوي وشديد، إن كيدي يعني مكر الله عز وجل وكيده وعذابه متين. كلمة متين معناها قوي شديد، هذه معناها متين يعني حاجة قوية متينة. وأملي لهم أي وأؤخرهم وأمهلهم وأنظرهم يعني نوخرهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم تسألهم أجرا؟ الآن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أم تسألهم، أي يا محمد هل أنت يعني تسألهم أجرا، تطلب منهم يعني مقابل الدعوة تاعك إياهم؟ فهم من مغرم مثقلون، يعني فهم مثقلون من هذا الطلب ومن هذا الأجر الذي سيعطون هذا الأجر لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعيهم ويبين لهم التوحيد ويحذرهم من النار ويرغبهم بالجنة، هل يطلب من وراء ذلك أجر يعني ثمن مقابل؟ لا، يعني في سبيل الله إنسان كيجي يدعيك الخير ويبين لك المصلحة تاعك، مش يقول لك أعطيني مقابل، أعطيني ثمن، أنا وليت لك الخير وليت لك الحاجة اللي تنفعك، يقول لك أعطيني مقابل. فالله عز وجل ينكر على هؤلاء المشركين، ينكر عليهم على ما حبوش يتبعوك، يعني كي يتبعوك راح يعطيوك أجر، يعطيوك ثمن عليه وليت لهم؟ لا، فهذا إنكار لهم. قال أن تسألهم أجرا يعني مقابل أنك تدعيهم، أن تسألهم أجر مقابل الدعوة، فهم من مغرم. المغرم يعني إنسان لما يكون يسألك حاجة، يسألك يعني راك في مغرم، راهم طالبك بحاجة، مثقلون، ولذلك الدين يكون ثقيل على الإنسان، ما يريحش حتى ينحي الدين تاعه باش يريح. فالله عز وجل يخاطب المشركين قال لهم هل محمد صلى الله عليه وسلم يطالبكم بأجر علي راه يدعي فيكم ويوريكم، فأنتم من وراء هذا الأجر مثقلون فلا تستجيبون له؟ يعني ما كان الله نستجبوا لك وما خلصوكش، إذا ما كاش أجر، هو راه يدعي فيكم في سبيل الله، ما كاش مقابل، ليس من وراء ذلك يطلب أجرا، إذن استجيبوا له ولا تعطونه شيئا. ولذلك هذا فيها توجيه للداعية، والذي ينصح الناس لا يريد من وراء ذلك أجرا، بل يطلب الثواب والأجر من الله تعالى. يقول الله عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني الخطاب للمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يخاطب به المشركين. أم عندهم الغيب، أي هؤلاء الذين كذبوك وزعموا بأنهم أفضل من المؤمنين، كما ذكرنا أعندهم الغيب، أي أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن يعني إلى قيام الساعة، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. فهؤلاء المشركون أعندهم الغيب، أعندهم اللوح المحفوظ، فاطلعوا بأنهم يوم القيامة الله عز وجل سيكرمهم ويعطيهم أفضل من المؤمنين؟ كلا، ليس الأمر كذلك. فهم يكتبون، أي أعندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ويأخذون منه هذه الأحكام وهذه الأقوال الباطلة ويجادلونك به. أعندهم الغيب معناها اللوح المحفوظ، لأنه الله عز وجل قال فهم يكتبون، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فقال القلم وما اكتب، يعني ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب في اللوح المحفوظ. الله عز وجل قال لهؤلاء المشركين ام عندهم الغيب، اي اعندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون، يعني يكتبون منه وينقلون منه ويأخذون الاقوال التي ادعوها والأباطيل التي زعموها يأخذونها من هذا الكتاب، وليس الأمر كذلك. ثم قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصبره على هؤلاء المشركين، يعني كذبوه واتهموه بالباطن، وزد على ذلك يعني مسألة ما سهلة، يعني كذبوه ما صدقوهش، و اتهموه بالجنون، ومرة بأنه ساحر، ومرة بأنه ينقل عن رجل آخر. زد على ذلك ماذا قالوا؟ قالوا نحن أفضل من هؤلاء الذين اتبعوه. هذول اللي تبعوك يعني ناس فقراء، ناس بسطاء لا رأي لهم، ويوم قيامة إذا كانوا هذول يدخلون الجنة نحن ندخل الجنة قبلهم. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك، يعني اصبر على هؤلاء، اصبر عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ممنكم. فقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالح. هذه الآيات الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ولا تكن كصاحب الحوت. من هو صاحب الحوت؟ يونس بن متى. إذن لكي نعرف هذه الآية لا بد أن نعرف قصة يونس عليه السلام، لازم نعرفه هذا نفهم الآية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مجموعة من الأنبياء، في آية أخرى قال تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ثم بعدها بآيات قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله عز وجل ذكر لهم مجموعة من الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم يونس، ذكر له يونس ثم قال له فبهداه مقتده، يعني اقتدي به بهؤلاء الأنبياء ومنهم يونس. ثم في هذه الآية قال له ولا تكن كصاحب الحوت. إذن كيف نجمع بين الآية هذه فبهداه مقتده ومنهم يونس وبين قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت؟ إذن لابد أن نعرف قصة يونس بن متى. هذا النبي الكريم ذكره الله عز وجل في 6 مواطن من كتابه العزيز، يعني يونس مذكور في القرآن 6 مرات، مذكور 6 مرات، وسمى به صورة من المئين، وسمي به صورة من القرآن وهي صورة يونس، وتسمى يعني وهي من الصور المئين، ليست من 7 طوال، البقرة وآل عمران والنساء هذو 7 طوال، وبعد يجيوا الصور المئين يعني فيهم الآيات مئين، منهم صورة يونس. وهو نبي كريم ذكره الله في مقام عظيم وجناب كريم، بل إن الله تعالى ذكره في جملة الرسل الذين فضلهم الله على العالمين. الله عز وجل ذكر في القرآن مجموعة من الرسل، وهذا مجموعة فضلهم على العالمين. وهذا نبي لا يزال الناس يظلمونه، كان بعض الناس يظلمون هذا النبي يونس ويصفونه بأبشع الأوصاف، كان بعض الناس مسلمين ويغطوا مع هذا النبي، يعني يشعروا لا أو لا يشعروا، ويظلمون هذا النبي، يصفونه بوصف شنيع لا يليق بالأنبياء ولا بعباده الأصفياء. هذا يونس بن متى، ومتى هذه اسم رجل أو امرأة؟ متى امرأة ولا رجل؟ أكدوا منها، رجل، متى اسم رجل، ولذلك بعض الناس يزعمون أنه نسب إلى أمه فيقولون، يعني من قول الناس أنهم يقولون أن جميع الأنبياء نسبوا إلى أبيهم إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى، وهذا خطأ، صح عيسى ابن مريم نسب إلى أمه. لماذا؟ لأنه ليس له أب، ليس له أب. آدم ليس له لا أب ولا أم، آدم وعيسى ليس له، ليس له أب، يعني ولد من غير أب، عيسى ابن مريم. أما يونس فابن متى، أبوه متى، ويسمى بذنون كما قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا في سورة فصلت، أو الأنبياء، نعم في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذنون معناها ذو بمعنى صاحب، يعني اللي يقرأ النحو ذو بمعنى صاحب أي صاحب الحوت كما سيأتي، يعني ولا يعرف بصاحب الحوت لأنه التقمه الحوت، ذا النوني أي صاحب الحوت. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. شهد أفاضل الأنبياء ذكر منهم يونس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بجملة من الرسل وذكر منهم يونس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين. وقلنا هو يونس بن متى، ومتى هذا أبوه وليست وليس أمه، ومن الخطأ أن ينسب إلى أمه. وكما تعلمون يعني متى بالفرنسية باللغة الأجنبية ما معناه؟ ماتيو، ماتيو هذه بالفرنسي، وماتيو هذه اسم رجل ولا امرأة؟ يقرأ الفرنسي ولا اللغة الإنجليزية؟ ماتيو رجل. إذن متى هذه أصلا هو يونس يعني اسم أجنبي، فمتى ماتيو اسم رجل وليس اسم امرأة. وكذلك يونس يعني بلغتهم ماذا؟ جونس أو جونس، هذه بالفرنسية لأن أصلا هذه اسم عاجم مثل يوسف، وهكذا يعني كل الأنبياء اسماء عاجم إلا خمسة، منهم شعيب ولوط على اختلاف، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وصالح، وهود، هذو خمسة أسماء عربية، وباقي الأنبياء كلها أصلها اسم عجم. إذن أرسل الله عز وجل يونس عليه السلام إلى قوم وبلد يعرف بنينوى، أرسله الله عز وجل إلى قوم وبلد يسمى نينوى، وهذه نينوى تقع بالموصل، والموصل وين جاية؟ في شمال العراق حاليا. الموصل هي يعني ولاية مقاطعة في شمال العراق، كانت قديما تسمى نينوى، وهذه جزيرة عبارة هي عن جزيرة التي استقرت فيها سفينة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام الله عز وجل يعني نجاه على السفينة هو وقومه، ثم توقفت الأمطار والأرض ابتلعت الماء، وسفينة نوح استقرت في الموصل في نينوى، ثم استقرت سفينة نوح وعاش هناك ناس، ولكن مع مرور الزمان الناس تبدلوا وصاروا يعبدون الأوثان. فالله عز وجل أرسل إليهم يونس بن متى. ما هو الدليل على أن يونس أرسل إلى هؤلاء؟ الدليل هو ما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، ذكرناها في السيرة. فدعاهم ولكنهم أذوه ورموه بالحجارة وأدموه، فانعزل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه ابن ربيعة، يعني لما شافوه في هذا يعني أصابهم، يعني أحنوا له لما شافوه في هذا المنظر، فبعثوا إليه عبدا وهو عداس، وبعثوا معه قطفا من العنب، يعني بعثوا له شوية عنب. فراح له عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في أمامه هذا العنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فلما سمعه عداس قال هذا الكلام لم يقله أحد، يعني كانوا على الكفر، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال لعداس وهذا العبد، قال له من أين أنت أو ما دينك؟ قال أنا نصراني. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا العبد عداس، كان يعني يعمل عند ابن ربيعة، قال أنا نصراني من أهل نينوى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عداس فقال له ما دينك، يعني من أين أنت؟ قال أنا نصراني وأنا من نينوى، يعني من بلد نينوى الأصل تاعو. فقال صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، قال له يعني انت من القرية التي كان فيها الرجل الصالح، يعني قديما يونس بن متى. فقال له عداس يعني وما يدريك، يعني هذا الأمر ما كش لي يعرفه، يعني لم يقل به أحد، ما كش لي يعرفه إلا في الكتب النصرانية. فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عليه عداس على رأسه يقبله، عرفوا بلي هذا الكلام لم يقل به أحد، لا يقوله إلا نبي، يعني خبروا على الأمم السابقة. فعداس قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يديه ورجليه. إذن هذه القصة تبين بأن يونس بن متى أرسل إلى بلد يسمى بنينوى، وهذه البلدة كانت من أعظم المدن في ذلك الزمان، وكانت عاصمة للدولة الآشورية كما هو في التاريخ. الدولة الآشورية معروفة، دولة كبيرة، عاصمتها نينوى، وكانت من أغنى وأوسع الدول الشرقية في ذلك الزمان. ولكنهم مع كل هذه النعم وكل هذه الأموال التي عندهم والغنى عصوا الله عز وجل ولم يعبدوه، فأرسل الله إليهم هذا النبي الكريم فدعاهم إلى الله تعالى، ولكنهم لم يستجيبوا له، ففر من قومه غاضبا عليهم. فقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. إذن سنذكر قصته في الدرس القادم في التفسير بإذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.